بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. طبعا الكلام لا زال في بعض ما يتعلق ب الألفاظ والمصطلحات كما قلنا التي ذكرت. واليوم عندنا مبحث يعني مهم أيضا، قلنا أن سيدنا ذكر بعض الألفاظ قد تتبدل وتتغير، واستشهد بكلام إلى العقاد فيما تقدم من معنى العلم. طبعا أنا أدعو الأخوة أيضا يفكروا بهذه المطالب، وبينك لا بد تكون مناقشة يعني خاصة بين الأخوة الأعزة والمباحثة. وبعض الأمور يعني أيضا يعطوها حقها من التأمل. وأيضا ما ذكر للشيخ بالنسبة للعقاد، ذكر على أن العلم فيه معنيان هكذا قال، وسيدنا أقر ذلك، قال أنه نحن نرى أن للعلم معنيين، معنى وضوح الشيء ومعنى آخر هو الهداية والحكمة. تابعوا هذا المعنى في غير العقاد، يعني من ضبط هذه المصطلح مصطلح العلم في السابق. وأيضا ما نسب إلى ما ذكره الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، وموجود أيضا في كتب في أصول المظفر. الآن من جملة الأشياء اللي لازلنا فيها بعد أن ذكرنا الآيات الشريفة، نعم نذكر بعض الآيات، يعني احنا أظن بعضها ما قرأناها، الآيات الشريفة صفحة 270 يعني السطر الثالث. قال بعض الشهوات النفسية عندما تكون من مناشئ وعوامل الكلام، وين الكلام؟ الكلام في الظن، هذا المصطلح الجديد الذي حاول سيدنا الآن أن يبين على أنه نرجع شوية، ما يهم أنا حتى لو قرأتها بشكل سريع شوية، نرجع نحرر المطلب على النحو التالي. ما هو الظن؟ ما هو العلم؟ ما هي هذه الأشياء؟ هذه الأشياء لها مصطلحات منطقية فلسفية الآن تعيش بيننا. أي طالب علم الآن عندما سئل ما هو العلم، ما هو الظن، ما هو الشك، الاحتمال، يحاول أن يفصل. نتيجة دراسته في علم المنطق سيبين أن العلم، الظن، الشك، هذه من حالات النفس. والإنسان العالم غير الإنسان الظان، والإنسان الظان غير الإنسان الشاك. ويبين أن الظن، من 99 مثلا بالمئة إلى 51 ينزل. الشك 50% تساوي الاحتمالين، وهكذا. نعم في اللغة قد يكون الشك مثل الظن. وأخذنا لا تتذكرون في الاستصحاب حتى عندما ناقشوا لا تنقض اليقين بالشك، قالوا الشك هنا يشمل حتى الظن، مو اليقين يشمل الظن، لا الشك يشمل الظن. وهذا الكلام المتعارف. سيدنا الآن يرى أن الظن ليس معناه ذلك، وإنما الظن هو معتقد، لكن مناشئ غير مناشئ عقلائية. يعني ممكن الإنسان يقول أنا معتقد لكن في الواقع هو ظن. كيف يجتمع الاعتقاد والظن؟ الجزم والظن. المقصود من الظن يعني مو الأمر الغير جازم، لا، أمر جازم. المنشأ الظن هو أمور غير عقلائي تؤثر بها بعض النزعات النفسية وما أشبه. لاحظ نقرأ من 269، قال قبل سطر: فكل معتقد نشأ من مصدر إحساسي بحيث لا يذعن، مهم، به العقل بما هو عقل، واضح؟ بما هو عقل، ماذا يسمى هذا؟ فهو الظن. التفت، وإن جزم به. هذه القاعدة، هذا كل المقدمة وراح تأتي حتى نظهر بهذه القاعدة. هذا مهم إخواني، هاي قاعدة الآن جديدة من مبتكرات الكتاب، أن هذا الظن اللي الآن راح نبين بعضه وراح يتأثر علينا في خبر الآحاد إلى منشأ مهم جدا، راح تجينا عبارات مهمة، عبارات لأركان الطائفة. فهذا المطلب تأسيسي يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى روية، يحتاج إلى تبصر أكثر. إذن عندنا هذه القاعدة: فكل معتقد، نعم، نشأ من مصدر إحساسي بحيث لا يذعن به العقل، لاحظوا، بما هو عقل فهو الظن، وإن جزم به. إذن الظن يتطابق، ينسجم مع الجزم، لا مضاد بين الظن والجزم. أنا ظان، أنا جازم، لكن معتقدي قد يكون. لماذا؟ لأني ظننت. ما معنى ظننت؟ يعني اعتقدت بإحساس لا عن روية، لا عن عقل. هذا مهم. يقول: لذلك نرى القرآن الكريم يصف أهل الجاهلية بالظن، ولا يعني بأنهم لا يملكون الجزم، يا مكثر ما كانوا يجزمون، بل نعني أن منهجهم الفكري وطريقة التفكير عندهم غير صحيحة. إخواني، هذا تأسيس، هذا ما تجدوا يعني الآن كتبنا الأصولية ما تتحدث عن هذا الكلام، تتحدث عن الظن بما هو. وقلت أمس يعني الدرس السابق كيف عالجوا مثلا قضية خبر الآحاد، لأن هذا ظن، وكيف الظن لا يغني من الحق شيئا، كيف يستثنى لسان آبي. والبعض شن حملة أصلا على الأصوليين، أن هذا غير كلام، أنتم تقولون هذا آبي ومع ذلك تستثنون، كيف؟ وصارت محاولات كثيرة للتوفيق بين هذين المطلبين، هذا قرآن لابد أن نصدقه، وعمل الأصحاب خبر الواحد جاري على قدم وساق، فكيف نجمع بين هذه وبين هذه؟ التفتوا، وهذه نكات في غاية الأهم. طبعا هذا الرأي، هذا المطلب يفترض أن يسبق مطلب عندنا في قضية حجة الخبر الواحد وفق منهج السيد، لكن قد نتعرض له من خلال ما نجد حاجة، وإن سيذكر سيدنا بعد صفحتين سيبين المطلب المهم في قضية خبر الأحد. قال: بل نعني أن منهجهم الفكري وطريقة التفكير غير صحيحة، والإسلام حينما بعث فقد صنع انقلابا في طريقة التفكير. أنا قلت أعدت هذه المطالب لأهمية، فإن أهل الجاهلية كانوا يعتمدون الأوهام والخرافات وتقليد الآباء وغيرها من العوامل الإحساسية، وربما حصل منها الجزم وحصول الوثوق منه من خلال بعض الطرق، واضح؟ لذلك فالأخذ والعمل بخبر هاي زايدة ومنها، لذلك فالأخذ والعمل بخبر الثقة دون حصول الوثوق، التفتوا لي هذا مهم، فالعمل، هذا أرجو أن أعيد القضية، هاي مهمة، فالأخذ والعمل بخبر الثقة، زيد ثقة، دون حصول الوثوق، يعني بمضمونه هو الناقل ثقة، لكن مضمونه لابد أن يحصل فيه وثوق من خلال بعض الطرق حتى أنا أثق بالمضمون، ومنها يعني ومن بعض الطرق محاولة نقد المتن وتقويمه، هل ما جاء به أمر صحيح أمر مقبول؟ احنا عندنا مثال عرفي يقول حدث العاقل بما لا يعقل، اختبار الناس فيما بينه، حدث العاقل بما لا يعقل. قال فإن صدق فلا عقل له، كيف تميز أنت يقبل بهذه الأمور أو لا يقبل؟ قال من مصادق العمل بالظن المنهي عنه، مع أنه ماذا؟ خبر ثقة. فليس الظن المنهي يعني ما لم يبلغ درجة الجزم والقطيع، فهذه شهرة لا أصل لها. ما أخذنا بالمنطق، عندنا مشهورات. هذا نقدر الآن مع سيدنا نقول هذه شهرة لا أصل لها، فرب مشهور لا أصل له. ليس الظن المراد هذا المعنى. نعم هذا مشهور عندنا، أي أحد يسأل الآن من طلبه قال الظن يعني يقول لك وأن لا يصل إلى حالة الجزم. لذلك أقول هاي مطالب تأسيسية أرجو الالتفات إليها جيدا لنفعها الكثير فيما سيأتي. يقول وهذا هو الذي نفهمه من الآيات التي تنهى عن الظن، ونذكر بعضها. قرينا الآيات الشريفة، ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم ماذا يقول؟ يقول فتلك العقيدة ليس عليها دليل وبرهان، ويعبر عنها بالظن. ماذا قال القرآن؟ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. بعض الباحثين أيضا مر عندنا هذه الكلام إلى أن ونستخلص، تمام هنا مطلبنا كان ونستخلص من كل ذلك تأكيد على ما سبق. ما هو؟ إن كل اعتقاد ينشأ من دون تفكير ومقايسة ودليل وشاهد يعتبر ظنا، سواء كان اعتقادا جازما أم لا. ما معنى المقايسة؟ سيأتينا من المطالب المهمة ما وقعت في عبارات الشيخ المفيد. مقايسة تمهيد لمعنى المقايسة، يعني نقيسها مع الأصول، نقيسها مع الآيات، نقيسها مع أحاديث الأئمة الأطهار عليهم السلام بدون تفكير ومقايسة. احنا نتكلم عن الأمور الاعتقادية، الأمور الدينية التي ترتبط بالله تبارك وتعالى، وبالنتيجة أحاديث الأئمة عليهم السلام العملية يعني ما نعمل به مرتبطة باعتقادنا بهم سلام الله عليهم. فأيضا لابد علمونا على طريقة سيأتي. والبحث حول تغير الألفاظ والمعاني أو تطورها في اللغة بحث طويل جدا، يحتاج استقراء كثير من عندنا، يحتاج مطالعة كثيرة من عندنا، يحتاج إلى ذكر شواهد أيضا كثيرة من عندنا، يحتاج إلى مطالعة القرآن الكريم كثيرا خصوصا في الجنبة اللغوية، خصوصا في الجنبة اللغوية. وبعض الكتب حتى في المتأخرين ألفت بعض الكتب تتحدث، هناك حاجة حقيقة تتحدث عن المصادر الأصلية لتطور اللغة ومعاني اللغة. تعرفون الآن إحنا اللي نعنينا اللغة في زمن الصدور، مو يعنينا اللغة الآن. اللغة الآن تنفعنا إذا أنا أردت أن أكتب كتابا بلغة اليوم، أما إذا أردت أن أفهم المطلب لابد أن أقرأ اللغة في مطلب السابقين في زمن النص. عندما تمتزج القضية نقع في لبس كما في مسألة الظن والعلم. لاحظ اكتبت، هذا مطلب مهم، هذا مطلب مهم. يقول وعلماؤنا القائلون بعدم حجية الخبر الواحد، هذا التفتول المطلب، وعندهم الحجة ما هو الخبر المفيد للوثوق بالصدور، هذا أفسرت هذا الكلام بجزئين، الجزء الأول جزء السلبي وهو عدم حجية الخبر الواحد. نريد نحمل، إحنا نريد نحمل الآن رواياتنا أغلبها أخبار أحد، أنتم تقولون عدم حجية الخبر الواحد، جيد هذا الجانب السلبي. الجانب الإثباتي وين؟ ما هو الحجة؟ قال الحجة الخبر المفيد للوثوق. التفتوا لي بالصدور، يعني ما يكفي أن يكون اللي نقل زرارة، لابد أن واثق بصدوره، أنا واثق بصدوره يعني بمضمونه أيضا عندي ثقة. من أين جاءوا بهذه النظرية؟ هذا كلام الإمام أو كلام العالم؟ إذا كلام الإمام ماذا نحتاج؟ فقط نتأكد أن الإمام قال أو لا، صح. نطالب الإمام بدليل؟ لا، ما نطالب الإمام بدليل، الإمام هو الدليل. إذا كلام علمائنا وإحنا مقلدين ما نطالبهم بدليل، مو شغلنا. وإذا لا، البحث في الحوزة في الكتب العلمية في المدارسة والوصول إلى الحق، نعم نطالب بدليل. الآن نطالب بدليل، يعني كلامنا في درس وفي مباحثة وفي أخذ ورد وسؤال وجواب، نريد أن تستقيم المعلومة بوجهها الصحيح عندنا، نطالب بدليل. قال اعتمدوا من جملة الأدلة على قولهم، ماذا اعتمدوا؟ يعني ما هو قولهم؟ بعدم حجية خبر الواحد إذا لم يفد الوثوق. ماذا اعتمدوا؟ بأن العمل بالظن هو أمر قبيح. شو التفتوا لي، هذا مهم. اعتمدوا بأن العمل بالظن أمر قبيح. ما يمكن أن الشارع يعبدنا بالأمر القبيح. الإنسان العادي لا يقدم عليه، فكيف بالأئمة الأطهار؟ كيف بالشارع المقدس؟ مستدلين على ذلك، لاحظ، بما ذكرناه من الآيات وغيرها. في ماذا؟ في أن لا يمكن العمل بالظن، وأنه لا بد من تقويم ونقد مضمون الخبر نقدا داخليا مضمونيا. جيد، كيف ننقد؟ هذا مهم إخواني. ولا بد من وجود الشاهد عليه، شاهد على الخبر من كتاب وسنة. لازم نعالج حتى ليزم الدور، وغيرها من مناشئ الوثوق. سيدنا، معنى ذلك أنت تطلب من عندنا أن يكون لنا جزم بالخبر؟ قل لا، ولا نعني من ذلك أن يكون لنا جزم بصدور الخبر ومضمونه. إذن ما هو المطلوب؟ بل المهم أن يخضع الخبر لمحاسبات موضوعية حتى نطمئن بأن هذا هو دليل على الحكم الشرعي، كما في الكثير من الشواهد العقلائية. أعطيك شاهد عقلائي على ما أدعي. مثلا يقول إذ قد يكون الشخص مريضا ويتيقن، لاحظ، ويعتقد، لاحظ، ويجزم، هو مريض قطعا مريض، لكن يتيقن يعتقد يجزم أن مرضه هو السل مثلا، واضح؟ مريض هو قطعا مريض، لكن أيضا شوف ماذا يقول، مريض بالسل، ولكن اعتقاده هذا كونه بالسل ها ظن، اعتقاد ظن وإن كان قاطعا. لاحظوا شلون سيجمعهن، قال هذا اعتقاد ظن وإن كان قطعا. هذا لو تتكلم الآن ويا ذهنية آلفة طريقة المنطق يقولون هذا كلامك بتناقض،
كيف يكون أنه ظن قطعي؟ ظن قاطع، هو ظان وقاطع. يقول هذا كلامك فيه تناقض، اسأل الطلبة الآن. لكن بعد أن نتأمل نشوف لا، إحنا الآن نريد نرجع المصطلح إلى وضع الأولي، إلى طريقة التعاطي، إلى آيات الشريفة عندما تعاملت مع الظن. واضح؟ نرجع إلى المثال العقلائي، شوارغ. لماذا كان هذا ظن منه وإن كان قاطعان؟ يقول لأنه خضع في اعتقاده لإيحاء ولتأثير بعض الأفراد غير المتخصصين. زار واحد قال هذا سل، واضح سل هذا. جاء الثاني قال هاي علامات، جاء الثالث إيحاء إلى أن هو اعتقد أنه سل. لكن عندما يسأل نفسه أنه من أين جاءني الاعتقاد؟ من أين؟ من إحساسات، نعم غير محسوبة علميا، قال فلان وفلان وفلان وهم ليسوا من أهل الاختصاص قطعا، ولكن لو راجع طبيبا أخصائيا فشخص مرضه ولو على سبيل الظن أو الوثوق، فلو التزم عمليا بقول هذا الطبيب، مو يقول هذا، بقول هذا الطبيب، كان عمله بعلم، لاحظ، مع أنه لم يحصل له الجزم، بينما يكون جزمه السابق ظنيا. لماذا يكون علم؟ لأن احنا قلنا العلم ماذا؟ على بصيرة، على روية، أو العلم هو الوضوح. إذن من هذه الآيات التي نهت عن الظن وأمثال وامتثالها وأمثالها مو امتثالها وأمثالها من الأدلة، نتوصل ماذا نتوصل؟ وهذا مهم، إلى أن الخبر الحجة اللي هو مقام الاحتجاج في الدليل الحكم الشرعي، ما أفاد الوثوق، ما أفاد الوثوق بماذا؟ بالصدق. ولا يمكن الاعتماد على الظن بالمعنى الذي ذكرناه، يعني أيضا يعني بلا دليل، إحساسات عارية عن التعقل، إحساسات عارية عن ماذا؟ الطريقة العقلائية في أخذ المعلومة. وإنما يحصل الوثوق من خلال طرق وقرائن. التفت جدك، وقد ذكرنا في بحث سابق القرائن والطرق الموجبة لحصول الوثوق بالخبر. هذا يأتينا إن شاء الله تعالى، هذا المبحث يعني بعد أسطر أو صفحات أيضا يأتينا بعض ما يتعلق. هذا وين الموضوع تجدوه بشكل واضح؟ في مباحث الحجج لسيدنا، ومن جملة المباحث الحجج اللي قررها أحد السادة الله يحفظه في سنة 1402 للهجرة، تمام؟ مباحث الحجج ومبحث حجية خبر الآحاد، مطلب مهم يأتينا إن شاء الله تعالى بعد ذلك، بعيد ذلك سيأتينا بعض المباحث المهمة فيه. على كل حال لاحظوا، خلي تصير عندنا الصورة واضحة أخواني حتى نتسلسل البحث، ليه يبعدنا جزئية قد تكون مهمة بتسلسله. الآن كلامنا وين؟ أن الألفاظ والمعاني تطورت، لابد نكون على يقظة دائما، وهذا التطور قد يكون بالنسبة لنا مخل إذا لم نلتفت إلى أوقات التطور، لأنه ستختلط عندنا الأوراق ونحسب أن هذا اللفظ هو يدل على هذا المعنى بأصلنا الحالي، مع أن اللفظ قد أريد منه معنى قبل 1000 سنة أو بالعكس. تطور الألفاظ مهم جدا، أهم ما يمكن من الألفاظ اللي نحن بحاجة مدرسية كثير إليها، لفظ العلم والظن. كلامنا كله في الحوزة على العلم والظن، كل كلام الحوزة على العلم والظن. والعلم إلى موارد وقد تكون قليلة، والظن إلى موارد قد تكون كثيرة وفعلا كثيرة، لكن لابد أن نربطها بالعلم. أي ظن الذي نقبل وأي ظن الذي لا نقبل؟ هناك ظن من قبله وهناك ظن قبله، هذا مهم مائز. فإن الظن ليس له معنى واحد فقط حتى في كتبنا المدرسية، إلى معنى واحد في زمن الصدور، لكن إلى معنى آخر أصبح بعد الترجمة والقضايا المنطقية، له معنيان إذن، معنى نقبله ونتعاطى معه، ومعنى آخر قد يكون في النفس منه شيء كيف نتعامل معه. فقهنا رواياتنا لابد أن تكون على بصيرة، لابد نكون على حجة، لابد نكون على طريقة عقلائية. هذا الظن اللي الآن نبحثه هو هذا. فالظن ليس معنى عدم الجزم، وإنما الظن معنى ذلك أنه قد لا يكون هناك منشأ عقلائي لهذا الالتزام. والملاحظ أن فقهاء الإمامية إلى زمان العلامة رضوان الله تعالى عليه كانوا يذهبون إلى أن الخبر الواحد، لاحظوا، ليس حجة. تذكرون هذا الكلام في الرسائل، هسه يجينا أيضا نقل إنه إلى زمان العلامة يذهبون إلى أن الخبر الواحد ليس حجة، لكن ماذا؟ إذا لم يفد الوثوق بالصدور. أما إذا كان الخبر الواحد وهو مفيد للوثوق بالصدور، هذا المهم، خبر الواحد ومفيد للوثوق بالصدور، هذا ممكن ندعي علم هذا، تمام؟ ما نقدر نقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا يشمل هذا المصداق، فشلون نقارن بين هذا وبين هذا؟ هذا خبر آحاد، ماذا؟ ماذا؟ أفاد الوثوق بالصدور. أعلى الصفحة ماذا قلنا من جملة أدلتهم؟ إن العمل بالظن قبيح، أي أعمل بالظن. فإذا كان ماذا؟ حجية بعدم حجية خبر الواحد إذا لم يفد الوثوق، يعني ظن، والظن قبيح. أما خبر الأحاد إذا أفاد الوثوق بالصدور نعمل به ونحن مطمئنون، نحن مطمئنون. يبقى كلام الآن، فقهاء الإمامية كانوا يذهبون إلى أن خبر الواحد ليس حجة إذا لم يفد الوثوق بالصدور. ما بعد العلامة شنو اللي حدث؟ كيف تسلسل البحث؟ يجي إن شاء الله تعالى. قال الشيخ الأنصاري في رسائله: المحكي عن السيد يعني المرتضى، هذا موجود الكلام مر في الرسائل، والقاضي يعني ابن البراج، وابن زهرة يعني السيد صاحب الغنية ابن زهرة، والطوسي يعني شيخ الطائفة، وابن إدريس العجلي صاحب السرائر قدس الله أسرارهم جميعا. ماذا المحكي؟ شيخ يقول في الرسائل: المحكي عنهم المنع. ممن منع؟ خبر الأحد، هذا واحد. وذهب إليه المفيد، شيخ الطائفة المفيد، حيث حكي عنه في المعارج. المحقق الحلي عنده كتاب اسمه المعارج في الأصول، يأخذ بالرسائل، يأخذ منه كثير في مواطن. ماذا قال؟ مو خبر واحد قاطع، الخبر الواحد، هذا كلام الشيخ نون سيأتي، الخبر الواحد القاطع للعذر، يكون معذور الإنسان، ما هو؟ هو الذي يفضي، هذا يفترض كلام من؟ الشيخ المفيد، بالنظر إلى العلم. شفتوا العبارة؟ هو الذي يفضي بالنظر إلى العلم. النظر التأمل، يعني النظر بعد قضية نظرية عن استدلالية. ما هو الذي يفضي؟ كيف يفضي؟ وربما يكون ذلك إجماعا أو شاهدا من ماذا؟ من عقلين. هذا مهم. أكو عندنا عبارة سيأتي أنه أسقطوها من عبارة المفيد، والسؤال لما يأتي؟ هذا كل كلام الأنصاري. بل في الوافية المن لم يجد القول، أنه لم يجد القول بالحجية على خبر الأحد صريحا ممن تقدم على العلامة. قال وهو عجيب، الشيخ الأعظم يتعجب من صاحب الوافية، يقول لم أجد قبل العلامة أحد منا يقول بحجية خبر الثقة الواحد. إذن فقبل العلامة لم يقل أحد بحجية خبر الثقة الواحد صريحا. هذا مهم جدا إخواني، كلش مهم. نجي الآن إلى كلام الشيخ المفيد. ومن الأقوال كلام الشيخ المفيد، نقله عن المحقق. وين نقل عن المحقق؟ نقله عنه المحقق في المعارج. المعارج نقله مو في حديث خبر الآحاد، ذكر في بعض الأقوال من جملتها المسائل المتعلقة بالقياس. التفتولي المقصود القياس الفقهي، هناك المحقق نقلها. مسائل المعارج مطبوع طبعا، راجعوا المسائل، المسألة السادسة. هذا الترقيم حسب الطبعات، الترقيم يعني الموجود هو حسب الطبعات، بعض الطبعات موافقة وبعضها طبعا تختلف، وأيضا الترقيم قطعا يختلف. زين، ماذا نقل المحقق رضوان الله تعالى عليه؟ قال المسألة السادسة، قال شيخنا المفيد: خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر فيه إلى العلم. اللي كلام الشيخ الأعظم في الرسائل نقل المعارج، الآن عندنا كلام المعارج لأن فيه شيء. وربما يكون ذلك إجماعا أو شاهدا من عقل. إلى هنا انتهى النقل في الرسائل. بالمعارج ذكر هذا الذيل، التفتوا جدا، وحاكما من قياس. هذا كلام الشيخ المفيد يتكلم عن خبر الأحاد شاهدا، ربما يكون ذلك من هو، يعني يفضي بالنظر إلى العلم، يفضي بالنظر بالاستدلال يفضي إلى العلم، ربما يكون ذلك إجماعا أو ماذا؟ شاهدا من عقل. ثلاثة، حاكما من قياس. كم شرط جعل الشيخ المفيد؟ ثلاث شروط للعمل بماذا؟ بخبر الأحد، خبر الواحد القاطع للعذر. التفتوا جدا، منشأ مهم للعمل بخبر الأحد. سيدنا التفت إلى قصة مهمة، يقول: والملاحظ أن الجملة الأخيرة أو حاكما من قياس حذفت في الرسائل. هذه الجملة ما موجودة في نقل الشيخ الأعظم.
لماذا حذفت؟ احتمال،
يمكن أن يكون حذفه من بعض النساخ. لماذا حذفها؟ لعدم توجهه للمعنى الحقيقي للقياس هنا. ماذا نتصور بالقياس والكلام بالأصول؟ نتصور المقصود القياس الفقهي، يعني القياس الذي تقول به بعض المذاهب، وعادة ليس من مذهبنا القياس. كيف الشيخ المفيد يقول حاكما من قياس؟ فلازم احنا نشوف هاي العبارة وقعت سهوا مثلا، او لابد نرفعها، هذا خلاف اصولنا. ولكن ذكرنا ان المراد منه تحديد مدى اعتبار الخبر من خلال ماذا؟ مقايسته بالأصول الإسلامية الكلية. كما في بعض الروايات حول تقويم الخبر قالت فقسه على كتاب الله، فلفظة القياس فقسه على كتاب الله واقع في رواياتنا، لكن القياس باللحاظ ماذا؟ من القائد المقيس عليه؟ كتاب الله. والظاهر أن هذه الجملة، التفتوا لي، قد أغلقت، يعني معناها مو واضح حتى على المحقق نفسه صاحب المعارج. فعندما ذكر عبارة المفيد علق عليها، ماذا قال؟ يعني قلت لكم هو أين ذكر العبارة؟ مو في أدلة خبر الآحاد حتى يذكر كلام الشيخ المفيد، لا، عندما ذكر بعض ما يمكن أن نتوصل به للحكم الشرعي من جملة القياس، ذكر أن جماعة يقولون الشيخ المفيد يقول بالقياس ونقل العبارة ثم ناقش العبارة. فإن عنا الشيخ المفيد بالقياس يعني البرهان فلا إشكال. يعني ماذا البرهان؟ يعني يا قياس المنطق، احنا كلامنا كله قياس، شكل الأول شكل الثاني شكل تمام، هاي قياس. إذا عنا البرهان فيقول ماكو مشكلة، اصطلاح. وإن عنا بالقياس القياس الفقهي القياس الأصولي في بعض، يعني شنو عبر عنه؟ اللي هو المذاهب الأخرى، البعض عبر عنه التمثيل، في المنطقة يسموه التمثيل. إن عبر عنه ذلك فموضع نظار. لماذا؟ لأن الخبر بتقدير أن لا يكون حجة، لأن خبر أحد، فمع انضياف يعني إضافة ذلك القياس أو انضمام ذلك القياس الفقهي صار حجة. كيف يصير؟ لأنه انضمام حج، انضمام عدم الحجة لعدم الحجة لا يولد حجة، ضم غير حجة إلى غير حجة لا يمكن أن يكون حجة. فأما لكونه خبرا فذلك نقض لما يذهب إليه من طرح العمل بالخبر، صحيح، فليش ضمن؟ وإن كان بالقياس لزم منه إثبات حكم شرعي بالقياس الفقهي وهو باطل، يعني عندنا باطل إجماعان. إذن عبارة القياس وقعت في هذه العبارة من الشيخ المفيد في مشكلة حتى عند المحقق، والظاهر عدم توجه المحقق إلى مراد الشيخ المفيد من القياس. وقد ذكرنا أن مراده مقايسة الخبر للأصول الكلية تبعا للروايات، فلم نأتي بشيء جديد، منا جئنا من الروايات، الروايات هكذا تقول. كيف تخفل هذه الحقيقة لتكون هذه المقايسة شاهدا على صدوره، صدور الخبر، ليثبت قوله إن على كل حق حقيقة وعلى كل ثواب نورا،
تقدمت هاي الرواية تذكرون، سواء كان ما يقول يعني هذا النص نفسه ذكرنا مو ليثبت قوله عليه السلام، لابد من رواية من مقولة، بس مضمون هذا في رواية صفحة 202 مرت عندنا رواية إذا تذكرون من زرارة هكذا: وليس المراد المعنيين اللذين ذكرهما المحقق في اعتراضه، لا المراد القياس المنطقي ولا المراد ماذا القياس الفقهي، لا هذا ولا هذا، كلاهما اصطلاحان أجنبيان عما يروم إليه الماذا الشيخ المفيد، وإنما المراد هو ماذا؟ المراد هو مقايسة على كتاب الله تعالى. مثلا لاحظوا في رواية نقلها سيدنا في مباحث الحجج، في مباحث الحجج من جملة ما قال، قال هكذا يقول زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام في رجال الكشي، هاي الرواية يقول: أسمع والله بالحرف من جعفر بن محمد عليه السلام من الفتية فأزدادوا به إيمانا. سيدنا يعلق يقول: أي من نورانية كلامه كان يزداد إيمانا، أي من نورانية كلامه كان يزداد إيماني، وشواهد على ذلك حقيقة يعني يأتينا إن شاء الله تعالى، هو في هذا الكتاب تأتي بعض الأمور اللي إن شاء الله تعالى منها. وعلى كل حال الأمر بدأ يتضح تدريجا شيئا فشيئا. وللشيخ المفيد كتاب وهو التذكرة في علم الأصول. طبعا بعض المؤسسات في إيران طبعت ذكرى الألفية للشيخ المفيد أو المؤتمر اللي صار للشيخ المفيد، طبعت كتبة، كل ما للشيخ المفيد من كتب، وحقق هذه الكتب بعضها له بعضها نسب له بعضه مثلا هكذا. ومن جملة كتبه عند كتاب اسمه التذكرة في علم الأصول. تذكرة في علم الأصول هو كتيب يعني كتاب صغير، لكن أصل الكتاب ما موجود، راح وصلنا مختصرة، هذا كلامنا المهم، لم يصل إلينا وإنما وصل مختصره فقط. والثاني عن المختصر ذكره تلميذه الكراشكي، وين ذكره؟ في كنز الفوائد، كتابه كنز الفوائد، وذكرها أيضا صاحب المستدرك. هذا مختصر أيضا عبارة الشيخ المفيد غير موجودة، حاكم المقياس، نص المطلب ما موجود أيضا. فيبدو أن هذا الكتاب لم يثر به حتى تلميذه، لكن وصل إلى المحقق رضوان الله تعالى عليه. وهذه مسألة مهمة أخوة لا بس أن يبحثون بها، يعني الكتاب عند الكراشكي مع أنه من تلامذه لم يصل إليه، لكن هذا الكتاب وصل إلى المحقق، بحيث المحقق ثبت هذه الكلمة وناقش ودافع عنها، لهذا حاكما المقياس. هذا مهم، يعني كلام أكو عندنا في هذا المجال كبير. المهم ما يتعلق بموضوعنا، ومفادها أن خبر الواحد ليس حجة، فمتى خلا خبر واحد من دلالة، هذا مفيد، فمتى خلا خبر واحد من دلالة يقطع بها على صحة مخبره، شوف ليس فيه دلالة نقطع، فإنه كما قدمنا ليس بحجة. أولا
أو ليس بحجة أو لا يوجب علما ولا عملا على كل وجهين. طبعا احنا الآن نقرأ هاي العبارة دائما تلقى العلما سيد المرتضى خبر الآحاد لا ماذا يوجب علما ولا، يقول لا هاي الكلمة ليس للسيد المرتضى فقط، الشيخ المفيد قبل ذكرها، الشيخ المفيد أستاذ السيد المرتضى وغيره أيضا ذكرها، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بقية الكلام فيها وهو كلام مهم. أرجو أن ينتبه الأخوة لهذه البحوث لأنها بحوث تأسيسية تحتاج إلى متابعة شديدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.